ضمن سلسلة اتباع المسيح إنسان الله، لا نزال مستمعي الأعزاء نتأمل في شتى المواضيع العملية والمهمة التي تتناول مختلف نواحي الحياة المعيشة. نتمنى أن تصغوا الآن إلى القصة شارلي كوستا فيما يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع كان قد بدأ التأمل به في الحلقة السابقة.
فإما أن يدرك الإنسان فرح العطاء الحقيقي بعد أن يغمض عينيه هنا على هذه الأرض ليفتحهما في السماء، وإما أن يفتحهما على فراغ الأنانية والاحتفاظ بما لم يكن مستحقا السعي وراءه.
من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكل مستمعين عبر الأثير من انضموا إلينا للاستماع إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها بحث فاختباء. ثلاثة أسس مهمة تحملها آيات الأصحاح 12 في إنجيل يوحنا في شأن الحياة المسيحية تتناول أولا الخلاص، وثانيا العبادة، وثالثا المسلك. فلنصغي بكل قلوب مفتوحة وإرادات طيعة كي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة الروحية.
علينا ألا ننسى أن يوحنا يكتب إنجيله هذا، وتحديدا المقطع الذي نحن بصدد التأمل به بعد 60 سنة من الحادثة. لذلك يكمل في الآية 6 بالقول: قال هذا، أي يهوذا، ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فهذه الآية تسلط الأضواء على 3 أمور يذكرها يوحنا بشأن يهوذا لم يكن يعرفها لا هو ولا رفقاؤه قبل 60 سنة. فقد اكتشف التلاميذ الآخرون الرجل بعد موت المسيح. الحقيقة الأولى: كان يهوذا سارقا. الحقيقة الثانية: على الرغم من أنه كان أمين الصندوق الخاص بالتلاميذ، فإن أمر الفقراء لم يكن ضمن برنامجه كما زعم. لقد كان مرائيا يغلف محبته للمال والسرقة بقشور الحسنات والنيات السليمة. الحقيقة الثالثة: كان ينهب كل ما يلقى في الصندوق. وبالحقيقة فإن التلاميذ لم يدركوا ذلك في البداية، والصيغة التي استخدمها يوحنا في إنجيله تفيد معنى النهب اليومي، أي أن يهوذا كان يسرق ما يلقى في الصندوق يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع، فلا عجب أنهم لا يملكون المال. لكن ما حدث أن يسوع أوقف مشورة يهوذا سريعا بقوله في الآية 7: فقال يسوع: اتركوها. وكان به يقول ليهوذا: اصمت أنت، اسكت، لا تكمل كلامك المخادع، لا تقاطع هذا العمل التعبدي الشفاف والنابع من قلب صادق. لقد غاب عن بال يهوذا تلك النظرة الثاقبة التي تمتع بها المسيح. كان يجهل أن للمسيح قدرة على قراءة أفكار قلبه المرائي والمخاتل. الآية 7 أيضا: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته. يقع بعض في حيرة وارتباك عندما يصلون إلى هذه الآية، فالإنجيليون الآخرون يوضحون كلمات المسيح على هذا النحو: إنها تحفظ هذا العطر ليوم دفني، لذلك اتركوها، فهي تفعل ذلك الصنيع تكريما لموتي. يبدو الأمر غريبا جدا، وكأن بأحدهم يرسل إكليلا من الزهر إلى إنسان قبل موته. كيف عرفت مريم أن موت المسيح وشيك؟ فالتلاميذ أنفسهم كانوا يجهلون ذلك، فالأمر كان مجهولا بالنسبة إليهم حتى ساعة العشاء الأخير. فقد تجادلوا فيما بينهم من يكون الأعظم في الملكوت. فمع أن المسيح انحنى ليغسل أرجلهم، فإنهم لم يدركوا أنه سيفارقهم بعد وقت قصير. أتعرفون مستمعي الكرام إني أحسد التلاميذ، فهم قد تركوا شباكهم وسفنهم وأعمالهم ليتبعوا المسيح الذي لم يعرفوا عنه شيئا. فإنجيل يوحنا لم يكن مكتوبا، فكيف لهم أن يفكروا بموت معلمهم الذي أحبوه؟ ألم يخطط كل واحد أين سيجلس في الملكوت؟ ففكرة موت سيدهم كانت أبعد أمر بالنسبة إليهم. من أجل ذلك تفاجأوا ولاذ كل فرد منهم بالفرار يوم أمسكوا بيسوع. من أجل ذلك قال بطرس في اليوم التالي: لنذهب للصيد، لننسى الأمر الذي كان بمثابة كابوس مزعج. لم يعرف يهوذا يوما معنى العبادة، ولم يقم بها بصدق وشفافية، وكيف له أن يفعل ذلك وفي رأسه خطة الخيانة والخداع؟ لم يكن أحد يعلم بتلك الخطة القذرة إلا بعد 60 سنة، حين سلط يوحنا الضوء ليظهر خفايا القلوب التي ما كان بوسع التلاميذ أنفسهم إدراكها في ذلك الحين، لكنهم أدركوها عند التنفيذ. الآية 9 تقول: فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط، بل ينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات. لقد كان لعازر في نظر الناس بطلا استعراضيا، الاستثنائي الخارق، فما من إنسان مات مدة 4 أيام وعاد إلى الحياة، شخص أنتن في القبر وعاش من جديد. ما من رجل يستطيع أن يخبر قصة كالتي حدثت مع لعازر. من أجل ذلك كان الناس يشيرون إليه بالبنان ويتبعونه في شوارع مدينة أورشليم، ويلوحون له عبر النوافذ منتظرين أن يتكلموا معه ليطلعهم على تجربته الفريدة. لكن من الممتع أن نرى الرجل لعازر أداة استخدمها الله لكي يجلب الناس إلى معرفة المسيح. من أجل ذلك تقول الآية 10 ما يلي: فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا. لماذا؟ لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. أليس هذا رائعا؟ فالله مستعد أن يستخدم أيا كان وفي أي ظروف يختارها ليكون أداة لربح النفوس للمسيح. فكر مستمعي الكريم، ما هو تأثير حياتك المسيحية على الآخرين؟ ربما يفكر بعض أنهم ليسوا جزءا مهما من الخطة الإلهية، أو أن الله لا يمكن أن يستخدمهم. لكن من الممتع أن نضع في عقولنا وقلوبنا ذلك الامتياز الذي يشرفنا به الله، ألا وهو التأثير في حياة الآخرين، فنكون سببا لتوبتهم ورجوعهم إلى المسيح. فقد كانت حياة لعازر سببا لمشاركة عمل المسيح، فهو المعجزة المتبقية التي ترسم حقيقة قدرة الله في المسيح يسوع. وإني أتساءل إن كانوا قد أقدموا على اغتيال لعازر بعد ذلك، فالكتاب المقدس لم يعد يذكر شيئا عن لعازر، لأنه كان سببا رئيسيا لتأثر الجموع واتباعهم للمسيح. ربما لم تكن هذه نهاية حياة لعازر، لكنني أؤكد أنه كان بداية لنهاية حياة يسوع على الأرض. وهنا ينتقل بنا يوحنا أيضا على نحو سريع إلى مشهد جديد ويوم جديد، مقتربا من حادثة الصلب شيئا فشيئا. فهو ينتقل الأحداث المهمة واللافتة في ذلك الأسبوع الأخير من حياة يسوع ويدونها بالتتابع. وفجأة نقرأ عن جماعة من اليونانيين الذين طلبوا أن يروا يسوع. بالحقيقة أن يوحنا تفرد وحده في ذكر شيء عن هؤلاء اليونانيين. الآية 20: وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس. يا ترى لماذا تقدم اليونانيون إلى فيلبس وليس إلى متى مثلا ولا أندراوس؟ يبدو أن فيلبس هو الوحيد من بين التلاميذ الذي كان يحمل اسما يونانيا، ومعنى اسمه هو محب الأحصنة. لكن لنسمع ما قاله هؤلاء لفيلبس في الجزء الأخير من الآية 21: يا سيد نريد أن نرى يسوع. صعد هؤلاء اليونانيون إلى فلسطين فيما كان اليهود ينظرون إليهم نظرة ازدراء وتشاوف، إذ لم يكن مرغوبا في وجودهم هناك، وخصوصا أيام العيد. فهذا العيد من عوائد اليهود وليس لليونانيين شأن به، فخطر العادات الوثنية كان ثقيلا بالنسبة إلى اليهود، مما أشعرهم بالانزعاج والقلق. لكن على الرغم من ذلك جاء هؤلاء إلى فيلبس يسألونه عن مكان يسوع، فارتبك هو بدوره ولم يعرف ماذا يفعل. الآية 22: فأتى فيلبس وقال لإندراوس، ثم قال إندراوس وفيلبس ليسوع. لقد ظهر إندراوس على مسرح الأحداث في إنجيل يوحنا 3 مرات، وفي المرات 3 كان يأتي بأحدهم إلى المسيح. المرة الأولى في الأصحاح الأول عندما جاء بأخيه بطرس إلى المسيح، والمرة الثانية عندما وجد الفتى صاحب 5 أرغفة والسمكتين وجاء به إلى المسيح، والمرة الثالثة هي عندما قاد هؤلاء اليونانيين إلى المسيح في المقطع الذي نحن بصدده. يا له من مؤمن نشيط! ربما هو ليس حاد الذكاء ولا سريع الفهم، ربما لم يكن يتمتع بجمال المنظر ولا بدهاء واسع، لكنه كان مرشدا صالحا ومبشرا عظيما. أليس هذا هو عمل كل واحد منا، أن نأتي بالنفوس إلى المسيح؟ الاختبار الأروع والأبهج على الأرض، وخصوصا في هذه الأيام. فأفضل عمل قد تقوم به مستمعي الكريم هو ذلك التأثير الذي تستخدمه في جلب النفوس إلى شخص المسيح يسوع. هذا ما فعله إندراوس، فعندما احتار في أمره وارتبك جاء بالمشكلة إلى الرب يسوع، جاء باليونانيين إلى المسيح. يبدو أن المسيح كان كثير الانشغال، وهذا ما قاله آنذاك كان من المستحيل أن يدرك. الآية 23: وأما يسوع فأجابهم قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. أية ساعة برأيكم؟ إنها ساعة موته، وكأن به يقول لأولئك اليونانيين: أنتم جزء من خطتي في المستقبل، فالساعة القادمة والحاسمة تشملكم أنتم أيضا. هكذا شعر المسيح بحمل الصليب الخشن، هكذا أحس بثقل الصليب يسحقه. وللمرة الأولى يصرح المسيح معبرا أن الصليب بات وشيكا. 4 أفكار رئيسية نجدها في الجزء الأخير من الأصحاح 12، وسنتأمل بها معا. أولا، الصليب الوشيك. الآية 23: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. انتقلوا معي إلى الآية 27: الآن نفسي قد اضطربت. لاحظوا الكلمة الآن. الآية 31 حيث يكرر الكلمة الآن 2 مرات: الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. فالصليب بات وشيكا جدا، وهاطيفه يلوح في الأفق، فأولئك اليونانيون لم يدركوا أن الذي يقابلونه هو على وشك مواجهة الموت. ثانيا، الألم العظيم. الآية 27: وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. كثيرا ما نأتي على ذكر حادثة الصلب ويغيب عن بالنا آلام المسيح التي أحاطت بذلك الموت المروع. فبمجرد أن أصبح الصليب وشيكا اضطرب يسوع، إذ عرف ما كان ينتظره من معاناة وآلام. كان يرى ثقل الخطية التي سيحملها عني وعنك. من أجل ذلك نمارس فريضة كسر الخبز، ليس لكي نتذكر موت مخلصنا فحسب، بل أيضا لنتذكر ذلك الكرب وتلك الآلام المبرحة التي عاناها المسيح هناك. هذا هو جسدي، وهذا هو دمي، هذا هو الثمن. فلا عجب أنه عندما وصل يسوع إلى موضع جثسيماني يعاني، نزلت من جسده قطرات الدم على الأرض وهو يصارع ويقول للآب في الليلة الأخيرة: أيها الآب، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. فالآلام كانت شديدة وقاسية وساحقة. ثالثا، الحاجة الملحة. الآية 35: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور. أليست الحاجة ملحة في أيامنا هذه؟ فالنور حاضر الآن، عيشوا بالنور قبل أن يدرككم الظلام فتتيه. رابعا، استجابة مختلفة. الآية 37: ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به. هذا وأكمل يوحنا كلامه بأن هؤلاء الذين لم يؤمنوا لم يفاجئوا الله. الآية 42: ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع. يا لها من استجابة مختلفة. وتزدحم في المقطع نفسه ثلاثة أسس عملية، حبذا لو نأخذها معنا بعد انتهاء الرسالة. الأساس الأول: أن الخلاص ليس محصورا بنمط معين من الناس. فهناك مريم، تلك التي كان من المتوقع أن تؤمن بالمسيح، كيف لا وهي الإنسانة العابدة والمعطاءة وصاحبة الحس المرهف والعواطف الجياشة. لكن أتعرفون من من التلاميذ كان مرشحا ليحظى بالخلاص أيضا؟ إنه يهوذا الذي نال إعجاب الجميع وكان مؤثرا وفعالا وصاحب نفوذ. لقد سار مع يسوع لمدة 3 سنين، لكنه في النهاية رفضه. إذن ما من نمط معين محصور بالذين ينالون الخلاص. لقد سمعت كثيرين يقولون: إن الخلاص ليس لي، أنا لست من الصنف الذي يؤمن. لكن لو نظرنا في عائلة الله لرأينا الطويل والقصير، السمين والنحيل، الشبان والعجائز، الصغار والكبار، الناضجين وغير الناضجين، الأغنياء والفقراء. فما من صنف يستطيع أن يحصر الخلاص به وحده. إن الخلاص هو للجميع من دون استثناء. ثانيا، أن العبادة ليست محصورة في أوقات أو أمكنة معينة. فمريم عبدت المسيح أثناء العشاء، والجموع عبدوا في الطريق، اليونانيون عبدوا بدافع الفضول. إذن فالعبادة لا تتحدد بزمان ومكان أو بدافع معين. مستمعي، لا تحشر الله في علبة الزمن، إذ يمكنك أن ترفع قلبك ونفسك له عابدا أينما كنت وساعة تشاء. ثالثا، أن المسيحية ليست مبنية على عبارات الأنانية. الآية 24 تقول عن فم المسيح: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. فإن كنت تريد أن تصون نفسك فضحي بها أولا. تريد أن تكون عظيما فاخدم. قال أحدهم: من الحكمة أن يعطي المرء ما لا يستطيع الحفاظ عليه، لكي يربح بالمقابل ما لا يمكن خسارته. فإما أن يدرك الإنسان فرح العطاء الحقيقي بعد أن يغمض عينيه هنا على هذه الأرض ليفتحهما في السماء، وإما أن يفتحهما على فراغ الأنانية والاحتفاظ بما لم يكن مستحقا السعي وراءه. ماذا لو كان هذا الأسبوع الأخير في حياتك مستمعي؟ أي يحدث ذلك فرقا؟ أخبرني أحد أصدقائي الخدام قصة امرأة فاضلة أعدت ابنها لساعة الموت وعرفت كيف تزن الأمور من منظار الأبدية. فقال: كانت امرأة ضخمة وداكنة السمرة، وكانت تأتي كل يوم إلى المستشفى لزيارة ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، إذ عانى سرطان الرئة المروع. وذات يوم قبل أن تصل الأم كعادتها إلى المستشفى، سمعت إحدى الممرضات الولد الصغير يقول: إنني أسمع الأجراس، إنها تقرع. واستمر يقول ذلك طيلة صباح ذلك اليوم. وعندما وصلت الأم هرعت لتطمئن على ابنها من الممرضات، فأجابتها إحداهن قائلة: إنه يهلوس ويهذي، ربما يعود السبب في ذلك إلى كثرة ما نحقنه من أدوية، إنه يتكلم باستمرار عن قرع الأجراس. إذاك ابتسمت الأم ابتسامة التفهم وبرقت عيناها حيوية، ثم هزت إصبع يدها موجهة كلامها للممرضة وقالت: اسمعيني جيدا، إن ابني لا يهلوس ودماغه لم يتأثر قط بفعل الأدوية، فقد أخبرته منذ أسابيع أنه متى شعر بضيق نفس واشتد ألم صدره على نحو كبير، فهذا يعني أن ساعة رحيله عنا باتت قريبة وسينتقل إلى السماء، وأن عليه أن يركز ناظريه إلى زاوية غرفته باتجاه السماء ليسمع قرع أجراسها، فهي ستقرع لأجله. قالت هذا ومشت في الممر مندفعة نحو غرفة ابنها. هناك حملته بين ذراعيها وضمته إلى صدرها جيدا، فيما أخذت تهزه بمحبة وعناية إلى أن تلاشى صدى رنين الأجراس رويدا رويدا، لأنه فارق الحياة. فهذه الأم وطفلها كانا مستعدين أن يواجها الموت، لأنهما وثقا بالمسيح يسوع الذي وجدا فيه كل الأمان والضمان. أنا لا أعرف لماذا لم تتخذ مستمع الكريم هذا التصميم في حياتك، لكنني أشجعك أن تفعل، فتضمن حياتك الأبدية في السماء مع المسيح. دعونا ننحني للصلاة. مستمعي الكريم، لم أكن أبغي اللعب بعواطفك لتتخذ الخطوات المهمة والضرورية والمصيرية، لكن العواطف هي جزء لا يتجزأ منا كبشر، ومن دونها لا يمكن أن نتخذ القرارات الحاسمة في الحياة. مستمعي، ربما يكون ابنك هو التالي الذي ينتظر دوره للأبدية ربما تكون أنت هو التالي. تأكد أن ذراعي يسوع تنتظرانك إن كنت تسلمه قلبك الآن. ستموت يوما عاجلا أم آجلا، كلنا سنموت، لكن لماذا لا نجعل من الموت جسر عبور إلى حياة أفضل مع المسيح؟ لماذا لا نجعله سفينة تعبرنا إلى الجهة الأخرى من الحياة الأبدية؟ لماذا لا نجعله سفينة تعبرنا إلى الجهة الأخرى من الحياة الأبدية بدل أن يكون قطارا يقلنا إلى الجحيم الأبدي؟ لا تجعل من الموت رعبا وسيفا باردا يقطع عنقك لتهوي إلى أبدية مجهولة ومظلمة. ضع ثقتك بالمسيح يسوع الآن وسلمه حياتك وقل له: أيها الرب يسوع، أنا خاطئ، أنا خائف من الموت، خائف من مواجهته، أنا لست مستعدا لذلك، أرجوك أن تدخل قلبي. أيها الآب السماوي، نشكرك في هذه الساعة لأنك تقبل كل من يقبل إليك. نشكرك لأنك أحببتنا في شخص المسيح يسوع ابنك الذي مات لأجلنا على الصليب، ونشكرك لأنك بفضل عمله الكفاري محوت الصك الذي كان مترتبا علينا. ها إننا نسلمك قلوبنا في هذه الساعة، اقبلنا كبعيدين، إذ نؤمن بموت ابنك الوحيد عنا على الصليب لمغفرة الخطايا، وقربنا كمؤمنين منك أكثر، فترفرف علينا ظلال الصليب كل يوم. اجعل من هذه الرسالة حافزا جديدا لحياة تمجدك أيها الآب القدوس. باسم المسيح نرفع هذه الصلاة، وعندنا ملء الثقة بأنك تسمع وتستجيب لأجل خاطر يسوع، فباسمه نعطيك كل كرامة ومجد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. استمعتم إلى الجزء الثاني والأخير من حلقة عنوانها بحث فاختباء. مستمعي الكرام، إننا على استعداد دائم لمساعدتكم في تقديم حلول ونصائح وإرشادات فيما يخص المواضيع الروحية، وذلك عبر رسائلكم التي ترسلونها إلينا، فلا تترددوا مطلقا في مشاركتنا مشكلاتكم. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله من برنامج نافذة على الحياة، نستودعكم لنعمة القدير وبركته، والرب يكون معكم.